بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديث أخنع اسم عند الله رجل سمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل، وحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكلاهما في إثبات توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. لذلك توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فقولنا بأفعاله يشمل هذه الأمور كلها، الخلق والملك والتدبير، ويشمل أيضا الرزق والغفران والإضلال والهداية وغيرها، كلها مما ينفرد الله سبحانه وتعالى بها. وتوحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والذين عرفوا توحيد الربوبية بإفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فقولهم التدبير يشمل أيضا، فلفظ التدبير يشمل أفعاله سبحانه وتعالى، يشمل بقية الأفعال غير الخلق والملك. طيب، متى يكون تصوير ذوات الأرواح كبيرة كفرا ومتى لا يكون كذلك؟ إذا صور مضاهاة لخلق الله بزعمه أنه يستطيع أن يخلق كما يخلق الله. نعم، وأيضا صور من أجل أن يعبد من دون الله، صور من أجل عبادته، فهذا هاتان حالتان كفر، وما سوى ذلك فيكون من كبائر الذنوب، ما سوى ذلك يكون من الكبائر. ما ضابط الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها من أسماء الله؟ تكطها الضابط للضابط بحيث أن هذا الاسم ما يجوز لنا أن نتسمى به. نعم، من يذكر؟ لا، الذي لا يجوز، الذي لا يجوز أن يتسمى به، يعني ما كان معناه مختصا بالله عز وجل، لا يجوز للإنسان، لا يجوز أن يصف الإنسان به. فقوله تعالى غافر الذنب هذا اسم مختص أو مشترك؟ نعم، من يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا قابل التوب مختص بالجلال والإكرام، الغفور مختص، نعم، غفار مختص أيضا، نور السماوات والأرض لذلك مختص، رب السماوات والأرض، نعم، فعلى هذا فقس، على هذا تمشي. اليوم نأخذ حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال، حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما معنى على أتقى قلب رجل واحد؟ نعم، يعني كلهم حالهم كأحسن شخص، يعني معلوم أن أتقانا وخيرنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان الناس كلهم كالنبي عليه الصلاة والسلام هل يزيد في ملك الله شيء؟ لا يزيد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يعني لو كان الناس في الفساد على أفجر قلب رجل، لو كانوا كلهم كإبليس عليه لعنة الله ما نقص من ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل ينقص المخيط إذا دخل البحر؟ هل ينقص من البحر؟ ما ينقص شيئا. المراد به التمثيل أنه ما يحصل نقص أبدا. وفي الحديث الآخر قال لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، أي ينفق سبحانه وتعالى لا يغيظها أي لا ينقص شيء من نفقته. نعم، قصة الخبر أيضا ما نعم وما أشبهها. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيا لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أخرجه مسلم. من الذي قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث؟ نعم، الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. ومن الذي كان إذا حدث به يقثو على ركبتيه؟ أبو إدريس الخولاني. حديث عظيم من أعظم الأحاديث في القدسية ومن أعظم الأحاديث النبوية. كم كرر قوله يا عبادي؟ نعم، 8 9 10 من 11 مرة أو 10 عددتموها؟ 3 4 الخامسة السادسة السابعة الثامنة 9 مرات عددتموها أيضا 9 10 خير إن شاء الله. كم عددتها؟ 10 مرات. نعم، 10 مرات تكررت فيها قوله يا عبادي. طيب، أصل إيراد الحديث في الباب من أجل ماذا؟ أصل إيراد الحديث في الباب، نحن في توحيد الربوبية الأسماء والصفات، من أي دلالتي على توحيد الربوبية؟ من أي الألفاظ يدل على ذلك؟ نعم، الرزق، قوله كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فالله المتفرد بالرزق. نعم، كذلك الله المتفرد بالهداية والإضلال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أيضا ما اسمه غفران الذنوب تفرد بها الله سبحانه وتعالى، إنكم تخطون بالليل والنهار نغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأيضا يدل عليه الآية ومن يغفر الذنوب إلا الله فيه الاختصاص، إنه هو الغفور الرحيم، أيضا فيه الاختصاص إنه هو الغفور الرحيم. كلمة هو ضمير يفيد الحصر، إنه هو الغفور الرحيم. ونعم، أيضا من قوله أيضا تفرده بالملك، ما زاد ذلك في ملك شيئا ولا نقص ذلك في ملك شيئا. أيضا إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون تبلغوا نفعي فتنفعوني، فيه أن الله سبحانه وتعالى هو بيده النفع والضر ولا أحد يستطيع أن يلحق به ضررا أو نفعا سبحانه وتعالى. طيب قوله يا عبادي الإضافة هنا هل هذه عبودية خاصة أم عامة في الحديث؟ أن العبودية قسمان عامة وخاصة، فما هي العبودية العامة؟ خضوع جميع الخلق تحت قهر الله سبحانه وتعالى وحكمه، تحت قهره وحكمه. ومنها قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والعبودية الخاصة ما المقصود بها؟ نعم، تحقيق العبادة التي أمر الله بها، التي أرادها الله من عبادة وأمر بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق العبادة يكون عبدا لله، وإذا أضيف إلى الله زاده تشريفا. وهنا سياق الأدلة، سياق الحديث يدل على أنه أراد العبودية العامة، فهو خطاب للناس أجمعين. في هذا الحديث المراد به العبودية العامة، فهذا الحديث خطابا للمؤمن والكافر. طيب قولهم حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هل الظلم ممتنع عن الله لذاته، أو أن الله قادر عليه ولكن نزه نفسه عدلا منه؟ نعم، قادر على الظلم ولكن نزه نفسه سبحانه وتعالى من الظلم عدلا منه سبحانه وتعالى. وذهب بعض المبتدعة وهو قول الجبرية على أنه ليس هناك ظلم في حق الله لأنه ممتنع وجميع أفعاله عدل عندهم. وفعلا جميع أفعال الله سبحانه وتعالى بين العدل والرحمة وكلها مقرونة بالحكمة، ولكن هؤلاء الجبرية عندهم أنه لا يمكن ولا ماذا ويستحيل أن الله سبحانه وتعالى يقدر على الظلم لأن جميع أفعاله ما يقع منه إلا العدل. قالوا حتى ولو عذب الطائع، ولو عذب الطائع وحتى ولو أسكن الكافر في الجنة فهذه أعماله عدل، وهذا باطل، قولهم باطل. فالله سبحانه وتعالى لأنهم ينفون الحكمة، الجبرية ينفون الحكمة وليس عندهم شيء، كل ما هو مقدور لله سبحانه وتعالى فهو عدل عندهم، كل ما يحصل فهو عدل. ولذلك عندهم أن كل ما يحصل فهو فعل الله، السارق يسرق تقدير الله فهذا عدل، الزاني يزني الكافر يكفر. وعلى هذا فعندهم أن جميع أفعال الله عدل حتى ولو خالف الحكمة تعالى الله عن قولهم، حتى ولو خالف الحكمة تعالى الله عن قولهم، هذا قول الجبرية. فماذا تقولون عن هذا الحديث حرمت الظلم على نفسي؟ قالوا المقصود حرمت الظلم على نفسي أي امتنعت عن الظلم لعدم حصول الظلم مني، فجميع أفعال الله عدل، جميع أفعال الله عدل، أي فعل يفعله وإن خالف الحكمة فهو عدل، وإن خالف الحكمة فهو عدل. فقالوا الحديث نفى الظلم عن الله وكذلك الآيات التي فيها نفي الظلم وما ربك بظلام للعبيد، قالوا نفي الظلم عن نفسه أو نفى الظلم عن نفسه لاستحالته في حقه وعدم قدرته عليه، لأنه مهما فعل من فعل فهو عدل وإن خالف الحكمة، وإن خالف الحكمة تعالى الله عن قولهم، هذا قول جبرية. وأما القدرية وأهل السنة، أما أهل السنة ووافقهم القدرية على بعض قولهم فيثبتون أن الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم ولكنه منزه عنه سبحانه وتعالى لكمال حكمته وعدله. ولذلك قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: ظلم أن يحمل بسيئات غيره، أن يحمل عليه سيئات غيره وهو لا يستحق وليس متسببا لها، أو أن يعاقبه بذنب غيره، هذا ظلم والله منزه عن الظلم. قال: ولا يخاف، لا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا ننقص من حسناته شيء، الهضم أي ينقص من حسناته. فلا شك أنه في هذه الحال يكون قد حصل الظلم، تعالى الله عن هذا الظلم كونه يحمله أوزار غيره بدون تسبب منه أو ينقصه من حسناته بدون أي سبب، فتعالى ماذا، فالله عز وجل نزه نفسه عن الظلم. ولكن المعتزلة القدرية بالغوا في ذلك فقاسوه على المخلوق، قاسوه على المخلوق حسب العقل، فجعلوا ما كان ظلما في عقولهم في حق المخلوق فهو ظلم في حق الله، فهو ظلم في حق الله. فمثلا أنت لو رأيت شخصا يظلم شخصا فتركته على ذلك، تركته يظلمه، فكونك تترك هذا الظالم يظلم هذا المظلوم، أنت مشارك في الظلم وعندك القدرة على إزالته، أنت مشارك بالإثم والظلم إذا كان عندك القدرة على إزالة هذا الظلم. قالوا أيضا في حق الله هذا يعتبر ظلما، هذا في حق الله يعتبر ظلما. تعالى الله عن قولهم المعتزلة، قاسوه على المخلوق، قالوا هذا في حق الله ظلم أن يترك الظالم يظلم المظلوم، وما أشبه ذلك من أقوال المعتزلة القدرية الذين جعلوا الظلم في حق الله كالظلم في حق العباد، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والسميع البصير، لا يسأل عما يفعل المسألون، والله سبحانه وتعالى له حكم، قد يترك الظالم، إن الله لم يملي الظالم حتى إذا أخذه لمثله، إلا حكمة في أفعاله، فليست أفعال الله كأفعال المخلوق، وليس الظلم عند الله كالظلم في حق المخلوق. وهذه مسألة مهمة لأن وقع فيها الأشاعرة أيضا، لأنهم جبرية الأشاعرة، وكذلك وجد في كلام النووي وغيره أن الظلم يستحيل في حق الله. لماذا؟ قالوا لأن كل شيء ملك لله، والله يتصرف في ملكه كما يشاء، والله يتصرف في ملكه كما يشاء، نعم الله يتصرف في ملكه كما يشاء، لكن تبعا للحكمة، وأفعال الله لا تخلو من الحكمة، ولما كانت الجبرية تنفي الحكمة وتقول أن أفعال الله قد تكون مجردة عن الحكمة وقعوا في هذا الظلام. الله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة سبحانه وتعالى، ما من فعل إلا هو مقرون بالحكمة العظيمة. هنا كلام لشيخ الإسلام، كلام مفيد، الجزء الثامن صفحة 505، الجزء الثامن 505. وما بعدها؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق المسلمون وغيرهم على أن الله منزه عن الظلم، لأن الله نزه عن نفسه، نزه نفسه عنه، لكن تنازع الناس في معنى الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه. قال: فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم الظلم الذي ينزع عنه الخالق من جنس الظلم الذي ينهى عنه المخلوق، من جنس الظلم الذي ينهى عنه المخلوق. وشبه الله تعالى بخلقه فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على المخلوق وتكلموا في التعديل والتجهيز بكلام متناقض كما هو معروف عنهم. وألزم الناس إلزامات كثيرة، منها أنهم قالوا إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضا وهو يقدر على منعهم من الظلم ولم يمنعهم لكان ظالما، ومثل هذا ليس ظلما من الله، فقالوا هو قد نهاهم عن ذلك وعرضهم للثواب إذا أطاعوه وللعقاب إذا عصوه، وهم قد ظلموا باختيارهم ولم يكن منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب. فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره ولا يمتنعون عن الظلم بل يزدادون عصيانا وظلما لم يكن ذلك حكمة وعدلا، وإنما يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة أو لعجزه عن المنع، والله عليم بالعواقب وعلى كل شيء قدير. وإلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا أمرهم ليعرضهم للثواب عصوه وظلم بعضهم بعضا وجب عليهم منعهم من الظلم بالإرجاء. ثم قال بعد ذلك: وقال الطائفة من مثبتة القدر من المتقدمين والمتأخرين الجهمية وأهل الكلام والفقهاء وأهل الحديث الظلم منه ممتنع لذاته، يعني هؤلاء بعض أهل الحديث، هذا مذهب الجهرية، ومن وافقه من أحد الحديث حصل له زلة في بعض أهل الحديث، زلة في ذلك. الظلم منه ممتنع لذاته، فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظلما، يعني كل ما فعل الله عندهم فليس ظلما. وقال الظلم التصرف في ملك الغير والكون كله ملك لله سبحانه، أو الخروج عن طاعة من تجب طاعته، وكل من هذين ممتنع في حق الله. قال: وقال كثير، هذا مذهب أهل السنة، وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار يوافقهم بعض المتكلمين، بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو تعريف الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، بل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئا من حسناته أو يحمل عليه من سيئات غيره، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، كقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال غير واحد من السلف: الهضم أن يهضم من حسناته، والظلم أن يزاد في سيئاته. وقد قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال للعبيد. وفي حديث البطاقة ذكر الحديث وفيه: إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قال: وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال تعالى: ما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين. وقال: ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ومثل هذه النصوص كثيرة، ومعلوم أن الله تعالى لم ينفي بها الممتنع الذي لا يقبل الوجود، يعني ما يتنزه الله بشيء مستحيل، نزه الله نفسه بشيء هو قادر على فعله لكنه تركه لتمام عدله وحكمته، فما يتنزه الله عن نفسه بشيء مستحيل، وهذا معلوم من لغة العرب، ما تنزه شيئا، ما تنزه الشخص أو ما تمدح الشخص بشيء مستحيل، بشيء مستحيل ما يستطيع فعله. قال: ومعلوم أن الله تعالى لن ينفي بها الممتنع الذي لا يقبل الوجود كالجمع بين الضدين، فإن هذا لم يتوهم أحد وجوده، وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب، فإن المراد بيان عدل الله وأنه لا يظلم أحدا، كما قال تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بل يجازيهم بأعمالهم ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. قال ومثل هذه النصوص كثيرة، وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله القدرية. ما هو الذي تقوله القدرية؟ الظلم الذي تقوله القدرية ما هو؟ كقاسوه على المخلوق، ما كان في حق المخلوق ظلما فهو في حق الله ظلم، وهذا باطل. فإن من الأمور ما تكون في حق العبد ظلما وفي حق الله يقدرها لحكمة بالغة، يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك لحكم بالغة. ولذلك القدرية لما جعلوا هذا ظلما، مثلا أنت مكنت إنسان يسرق على إنسان شيئا أو يأخذ سيارته وأنت مكنته من ذلك، هل هذا ظلم منك؟ قالوا إذن هذا أيضا ظلم في حق الله. فكيف تتهمون الله بالظلم؟ قالوا لا، لكن نقول هذا الفعل ليس من فعل الله، نفوا المعاصي عن الله، قالوا هذا هو العدل، هذا هو العدل أنك تنفي المعصية عن الله. فهذا السارق الذي سرق السيارة وهذا الذي أعانه، قالوا لو قلنا إن الله هو الذي قدر ذلك نكون قد اتهمنا الله بالظلم، كيف يحصل هذا؟ فقالوا هذا في حق الله ظلم، لو نسبنا إليه هذا الفعل فهو ظلم. إذن قالوا الله ما يقدر المعاصي، الله لا يقدر المعاصي ولا الفسوق ولا العصيان ولا الكفر، كلها من أفعال العباد. لماذا؟ قالوا ننزه ربنا من الظلم. فالله سبحانه وتعالى في أحكامه العدل، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن عرفتم كيف ظل القدرية، كيف حصل لهم الضلال. القدرية شبهوا ألف ماذا، جعلوا الأمور المتعلقة بالله كلمة متعلقة بالعبد، ما كان ظلما في حق العبد فهو في حق الله أيضا ظلم. طيب الله سبحانه وتعالى يقدر الفسوق، قدر الزنا، قدر الكفر، قدر القتل والقتال، هل هذا في حق الله ظلم؟ ما هو في عند أهل السنة؟ تمام، العدل والحكمة لله عز وجل، حكم عظيمة في هذه الأمور التي قدرها. عند القدرية ماذا قالوا؟ قال القدرية لا، لو قلنا أن الله فعل هذا سيكون هذا من أعظم الظلم، لكن هذه الأفعال كلها ليست من فعل الله، فهي من فعل من؟ قالوا من فعل العبد، العبد هو الذي خلق أفعاله، العبد هو الذي خلق أفعاله، ولذلك هذا هو سبب ضلالهم، هذا منشأ ضلالهم عند أن جعلوا أفعال الله كأفعال العبد وسووا ذلك. وعندهم أن ما قدره الله فهو لا يكون إلا مرضيا عنده، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر شيء وهو لا يرضاه، ولكن لحكمة أخرى يرضاها، لحكم عظيمة يرضاها. والجبرية ماذا قالوا؟ الجبرية فالله عز وجل قدر الفسوق والعصيان والزنا والقتل والقتال وغير ذلك والكفر، وخلق إبليس والنار وغير ذلك من الأمور، فهي عند الجبرية هذا ماذا عندهم؟ نعم، الجبرية يقولون كل فعله عدل وإن خالف الحكمة. أهل السنة يقولون ما فعل الله فيه العدل والحكمة، لكن الجبرية زادوا على ذلك ماذا؟ وإن خالف الحكمة. فلو أن الله سبحانه وتعالى عذب أولياءه فعند الجبرية هذا عدل، عند الجبرية هذا عدل، تعالى الله عن قوله. فليس عند الجبرية مسألة ظلم، ما في عند الجبرية شيء اسمه ظلم في حق الله. فكيف الأدلة التي نفت الظلم عن الله؟ قالوا معناه أن الله معناه أن الأفعال لا تكون ظلما، معنى حرمت الظلم على نفسي أي امتنع الظلم عني لأن جميع أفعالي عدل، هكذا فسروه، سواء وافقت الحكمة أم لم توافق. نعم، ومن هنا حصل ضلالهم. قال ومثل هذه النصوص كثيرة، وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقول القدرية ولا ما تقول الجبرية ومن وافقه. وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع أخرى. طيب بقي مثلا أيضا وهي قوله كلكم ضال لمن هديته وكل نعم، فمعلوم أن الله عز وجل الذي يهدي عباده وهو الذي يضلهم. والآيات كثيرة، ومن توحيد الربوبية إفراد الله بالهداية والإضلال، فما الدليل على ذلك غير هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى بيده هذا الأمر؟ قول الله سبحانه قوله في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأيضا فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلال. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أيضا من يهدي الله فهو المهتدي، نعم، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، نعم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يضلل الله فما له من هاد. أحسنتم. إذن من توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالإضلال والهداية. طيب، القدرية كما تقدم معنا يقولون العبد اهتدى بنفسه، هو الذي يفعل أفعاله بنفسه، وهو الذي ضل بنفسه، العاصي الزاني السارق القاتل المبتدع الفاسق الكافر هو الذي فعل ذلك بنفسه. فكيف يقولون في مثل هذه الآيات: فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضره يجعل صدره ضيقا من حرجة ضيقا حرجة. ماذا يحرف المعتزلة هذه الأدلة التي فيها أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، وهي من أعظم الأدلة في بطلان أقوالهم، من أعظم الأدلة في بطلان قول المعتزلة القدرية هذه الأدلة التي فيها نسبة الهداية إلى الله والإضلال لله. فلماذا أجاب عنها من عنده معرفة بتحريفهم؟ أتوا بتحريف عجيب مضحك، فقالوا: من يهدي من يشاء أن يسميه مهتديا، ويضل من يشاء أن يسميه ضالا. قالوا: يهدي من يشاء أن يسميه مهتديا، ويضل من يشاء أن يسميه ضالا. وبعضهم قال يعني بنفس المعنى: يهدي من يشاء أن يحكم عليه بأنه مهتدي، يعني حكم تسمية، ويضل من يشاء أي يسميه ضالا يحكم عليه بالضلال. وهذا باطل، هذا باطل، فإنه لم يعرف في لغة العرب أن من يقال فيه هدى أي سماه مهتديا، وأضل أي سماه ضالا. قد رد عليهم حتى الأشعري رحمه الله، أبو الحسن الأشعري، في كتاب الإبانة في أصول الديانة، رد على المعتزلة في هذا المذهب. فتسميته ضال لا يسمى. ولذلك إذا قيل في حق فلان علمه، هل معناه أنه سماه عالما؟ علمه، طيب نعم، كذلك أوجده أو خلقه، هل سماه مخلوقا أو سماه موجودا؟ هذا ما لتحريف للغة العرب وتحريف للنصوص الشرعية. ثم ابن القيم رحمه الله قال لهم: فكيف تقولون، يعني من ضمن كلام القيم في شفاء العليل في الرد على القدرية، فكيف تقولون في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا معنى إنك لا تسمي من أحببت ولكن الله يسمي من يشاء؟ يعني هذا فيه بطلان واضح لمذهبهم. وأيضا قوله تعالى: وإنك، نعم، أردت آية أخرى ذهبت بذهني، فنفى الله عز وجل أيضا الهداية في آيات أخرى لا يستفاد منها التسمية، لا يستفاد منها التسمية. ف مذهبهم واضح البطلان كما بينه ابن القيم وغيره. راجع لهذه المسألة شفاء العليل لابن القيم صفحة 82، شفاء العليل لابن القيم صفحة 82، الإبانة لابن بطة، الإبانة لابن الحسن الأشعري، لابن الحسن الأشعري الجزء الأول 213، الجزء الأول صفحة 213. لماذا نرجو لابن الحسن الأشعري وهو رئيس الأشاعرة؟ نعم، في آخر حياته رجع إلى مذهب أهل السنة، وهذا الكتاب مما ألفه عند رجوعه. ويقول علماء بقيت له بعض الزلات والرواسب، ولكن الأصل أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. الحديث فوائده المتعلقة في العقيدة كثيرة، وقد شرحه شيخ الإسلام رحمه الله بشرح مطول في الجزء 18 صفحة 136 وما بعدها، 18 صفحة 136، شرح طويل لشيخ الإسلام على هذا الحديث. نحب أن نمر عليه، ننظر بعض فوائده سريعا، ثم ماذا إذا وجد مسألة مهمة نطيل فيها. في الحقيقة كلامه طويل، لكن نأخذ منه بعضه. تعرفون إلى صفحة كم؟ من 136 إلى 209، رسالة كاملة جميلة. لو شخص أفردها وحققها جيدة، رسالة مفيدة. طيب، بدأ بالكلام على الظلم، نفس الكلام السابق ما يتعلق بتحريم الظلم، ونعم وذكر المذاهب فيه، هو بنفس معنى ما قرأناه في المجلد الثامن، كذلك هنا هذا نمر عليه سريعا، وإن كان هنا تكلم بكلام أطول، كلام طويل في نفس المعنى المتقدم، أطال فيه لكثرة كلام المبتدعة فيه. قال: ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث الشريف القدر، صفحة 156، ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتين، وراويه أبو ذر الذي ما أضلت الخضراء ولا قلت الغبراء أصدق لهجة منه. قال: وقوله جعلته بينكم محرما فلا تظالموا تجمع الدين كله، يعني هذه العبارة يقول تجمع الدين كله، فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، أي جميع ما نهى عنه يرجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع إلى العدل. ولهذا قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه. ثم تكلم على أن أعظم الظلم والشرك بالله، وأعظم العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، الوقت أتى، إن شاء الله نلخص منه ونشير إليه إشارة، نقرأ ما نحتاجه من هذا الكلام الطويل في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.